الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أيها الأحبة أيها الإخوة، إني أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، في هذا المسجد الحرام، في هذا البلد المبارك، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، وفي هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، وفي هذه العشر الأواخر المعظمة المباركة. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا أجر هذه الفضائل كلها، وأن يجعلنا ممن أدرك خيرها ونورها وبركتها وبهاءها، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة، موضوعنا، قبل أن أبتدي أعتذر عن التأخر، لكن حبسني ضيق الشارع، وكنت أتوقع يعني أصل خلال نصف ساعة، لكن ما استطعت، فاضطررت في النهاية أن يعني بين قوسين هذه بس مقدمة أركب دباب يعني، وأتيت مهرولا لأني مشيت من الحفائر برجلي إلى هنا، فأعتذر والله كثيرا، فعذرا على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يأجركم على صبركم. أيها الأحبة، هذا الموضوع في هذا اليوم، في هذه الأعصار، وفي هذه الأوقات التي قد كثرت فيها الفتن وأقبلت على أمة الإسلام شرقا وغربا، منها هنا ومنها هناك، وتلبس باسم الدين أقوام كثر، وساموا الأمة في عقيدتها ودينها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وذاقت الأمة من ويلات مخالفة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمرين، بل ما هو أكثر من ذلك. كل هذا يجعلنا أمام خيار مهم يتكرر علينا يوما بعد يوم وفترة بعد فترة، في العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر عليها. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه السنة التي بها نور القلوب والأفئدة ونور الحياة والدروب، لا بد من تعظيم شأنها وإعلاء رايتها وبيان أمرها واستشراف حالها والعمل بهيئاتها والتمسك بها والصبر عليها والدعوة إليها، فإن الحياة والنجاة والفرح والبهاء والسرور والجمال والأنس والطمأنينة والسكينة والفرحة، وهي حسن الخاتمة للعبد يوم يلقى الله جل وعلا وهو على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح أننا لم نصاحب النبي عليه الصلاة والسلام بأجسادنا، فقد صاحبه من هو خير منا، صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نأمل ونرجو ونسأل الله جل وعلا أن نصاحبه بأنفاسه، بكلماته، بهديه، بسمته، بشمائله، بسنته عليه الصلاة والسلام. نحن أحوج ما نكون إلى طرح الالتزام بالسنة والتمسك بها في هذه الأعصار، يوم أن تشدق المتشدقون وتكلم المتكلمون وتفلسف المتفلسفون وتفيهق المتفيهقون في هذه الأعصار، ممن لا خلاق لهم وممن لا ذمة لهم وممن لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، يريدون تشريدها وإبعادها وإجفالها، أي هذه الأمة، عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كانت العزة وكانت المكانة وكان السؤدد وكان الشرف وكانت الأمانة وكانت الديانة وكانت الطمأنينة وكانت العزة لهذه الأمة كلها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ويوم أن هجرت هذا الدرب وهذه السنة وهذا الهدي تنكبت الطرق وصارت تأخذ من يمينها وشمالها يمنة ويسرة من شمالها وجنوبها وتأخذ من شامها ويمنها على غير منهاج ولا سنة ولربما أخذت على غير ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من شامها ويمنها ذات البلاد، وإنما أقصد منها هنا أو منها هناك مما قد يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كل هذه الأمور تجعلنا أمام مفرق طرق، فإننا نقف في حافة درب إما أن تتخطفنا شياطين الإنس والجن منها هنا أو ها هناك، وإما أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنجاة النجاة، ولا نجاة لهذه الأمة إلا بهذه السنة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. والله جل وعلا قد قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن دينا على عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلن يكون في أواخر الزمان دينا أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من مقتضى تشهدك بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أنه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. فهو لم يخن الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، بل أتمها وبلغها وأبانها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمر خير إلا وقد بين لكم، وما من أمر شر إلا وقد نهيتم عنه. حتى قال الصحابي: فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما كان وما سيكون وخبر الطائر يقلب جناحيه في السماء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل أمور دينهم، فلم يخفي عنهم شيئا، ولم يصطفي فئة من الناس أو آل بيته أو عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو غيرها أو الأولياء أو الأقطاب أو السادات أو غيرهم بشيء مما قد أوحى الله جل وعلا به عليه. فكل ذلك قد أبانه، وكل ذلك قد بينه، وكل ذلك قد أتمه عليه الصلاة والسلام، ولم تخرج روحه صلوات ربي وسلامه عليه إلا وقد أتم النصيحة وأبان السنة وبين هذا الهدي وهذا الدين أحسن بيان وأتمه. بل ربما كان كما قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم هذا الدين وأن يبلغهم هذه الشريعة، وهذا من مقتضى قوله جل وعلا في هذه الآية. أيها الأحبة، إن هذه الشهادة التي نتشهد بها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تستلزم منا جميعا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نهتدي بهديه وأن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بها وأن ندعو إليها وأن لا نخالفها عمدا قاصدين ذلك والعياذ بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليست القضية بالخيار وليست القضية بالاختيار. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنها المصيبة الكبرى يوم أن نترك سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جانبا ونأخذ بسنن الناس منها هنا أو منها هناك. بل إن كان من عظيم إجلال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتركون قول بعضهم إعظاما وتقديرا لكلامه صلى الله عليه وسلم. قام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مرة من المرات فأخبر الصحابة بما قد أخبرهم به من سنته عليه الصلاة والسلام، فقال له بعضهم: لكن أبا بكر وعمر يقولون خلاف هذا. قال: سبحان الله، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهي القضية قضية فيها اختلاف بين أهل العلم وفيها بعض النقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مجال البحث في هذه المسألة، لكن المسألة إعظام قول ابن عباس في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أقول لكم قال الله وقال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أي أنه لا يرد كلام الله وكلام رسوله بكلام أي أحد من البشر، حتى ولو كان قول الإمامين الجليلين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فما بالك بكلام من عداهما. أيها الأحبة، أيها الإخوة، الالتزام بالسنة والحذر من البدعة هو شامة أهل السنة والجماعة ورايتهم وإمامهم وعلمهم ودينهم وعلمهم الذي يدعون إليه. قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي خير أم يرد على أهل البدع؟ الرجل يصلي ويصوم خير أم يرد على أهل البدع؟ قال الإمام أحمد: أما صلاته وصيامه فلنفسه، وأما رده على أهل البدع فللأمة، وذلك أفضل. ولذلك كان القول بأن العبادة المتعدية أعظم من العبادة القاصرة، فالعبادة القاصرة قد تكون بالصيام أو بالقيام أو بتلاوة القرآن، لكن من العبادات المتعدية ما هو أعظم من ذلك كله، أي الصلاة النافلة وغيرها، وهو المنافحة عن السنة والدفاع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشر العلم ومنابذة البدع وأهلها. أيها الأحبة، نحن أحوج ما نكون إلى أن نؤمن عقيدة ومنهاجا وشريعة بأن هذا الدين كامل، وليس في حاجة إلى أن يضاف عليه أي أمر كان، وإلا لو قلنا بأن في الدين نقص وأنه في حاجة إلى إكمال غير إكمال النبي عليه الصلاة والسلام لادعينا أن هذا الدين غير كامل، وأن بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم غير كامل، وخلاف وحاش أن يكون بلاغه وهديه صلى الله عليه وسلم، بل وموته شهيدا كما قال كثير من أهل العلم في سبيل هذا الدين، كان ذلك طعنا في ذلك كله. أيها الأحبة، الالتزام بالسنة، لماذا الالتزام بالسنة؟ لأنك حينما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تعلم وتحقق توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا التوحيد لا يمكن أن يتحقق، ولا يمكن أن تتحقق الغاية الكبرى والحكمة العظمى التي من أجلها وجد الجن والإنس إلا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أغلق كل الأبواب الموصلة إليه إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هذه الشريعة بنسخ كل الشرائع التي كانت قبلها، نسختها وأبطلتها، وجعل الله جل وعلا هذا الدين مهيمنا على الدين كله ليظهره على الدين كله. فلا يجوز للإنسان أن يدعي أن هنالك نقص في دين الله يريد أن يتمه فلان أو فلان باستحسان عقل أو استحسان رأي أو غير ذلك من الأمور. فالأصل هو الالتزام بالسنة، والأصل هو النهي عن البدعة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحذر من هذه البدعة، بل حذر منها في خطب الجمعة، وحذر منها حتى في خطبة النكاح، وحذر منها في عقب كلماته وبيانه للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحذر من هذه البدعة أيضا في يوم الوداع، في حجة الوداع، وحذر منها على سكرات موته صلى الله عليه وسلم. لعظيم هذا القدر ولعظيم هذه المهمة وهذه الشريعة وهذه السنة التي بها سعادة الإنسان وأنس قلبه وفرحه وسروره وهديه واطمئنانه وسكونه، المرء حينما تتشتت به الدروب وتتشتت به الطرق وتبتعد به السبل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يضل هنا وهناك، ولا يمكن أن يحيا هذا القلب إلا بهدي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أهل العلم: فليعمل عملا صالحا، أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي خالصا له سبحانه وتعالى. وهذان هما شرطا العمل الصالح، كما قال سبحانه: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن المبارك: أحسنه أخلصه وأصوبه، ولا يكون صوابا إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر أهل العلم أفمن من قوله جل وعلا حين قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن بعضا من الناس زين الشيطان له عمله فابتدع في دين الله جل وعلا ما ليس منه، وتمسك به وأخذ به وصبر عليه ودعا عليه ونافع عنه، وهو ليس من كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مما زينه له الشيطان. فحذر الله من هذا المسلك فقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يظن أنه على خير وأنه على هدى وأنه على هداية، وهو على عكس ذلك كله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك كان قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة، أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة. وقد يستغرب بعض الناس: ألم يقل الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ أوليست هذه المخالفة دون الشرك بالله جل وعلا؟ الجواب بلى، ولكن النكتة والفائدة والبيان في هذه المسألة كما قال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة، لأن صاحب البدعة أصلا لا يرى أنه على ضلالة، ولا يرى أنه على فساد، ولا يرى أنه على مخالفة الكتاب والسنة، بل يظن أنه على هدي وهدى ورشاد وسداد. ولذلك هو لا يخطر بباله أصلا وابتداء أن يتوب من هذه البدعة، فكيف يتوب الله عليه وهو لم يتوب أصلا؟ لأنه لم تخطر على باله التوبة ابتداء. هذا هو المقصود والمراد، وإلا فإن كلام الله جل وعلا على أمره وحاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الأحبة، كمال هذه النفس وعزتها وجلالها وبهاؤها وطمأنينتها وسكينتها بسنة النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى الاستقامة على دين الله ثم خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا فإن فيه شعبة من النفاق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض أهل العلم: أن تصيبهم فتنة، أن يقذف الله جل وعلا في قلبه النفاق والعياذ بالله. أيها الأحبة، إن تعظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإجلال قدره ومهابته وتعظيمه وإجلاله وتقديره صلى الله عليه وسلم إنما هو كائن بعد وفاته بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بهديه صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل حال الأمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أن المصائب والرزايا والبلايا والهموم والغموم والنكبات إنما جاءت لهذه الأمة بقدر ابتعادها عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما الخوارج وفكرهم إلا بدعة من البدع استحدثها أمثال هؤلاء من صغار الأحلام والعياذ بالله. وما الفتنة بخلق القرآن، وما الفتنة بالبدع والمحدثات، وما الفتنة بدعاء الأموات وبناء القباب على الأضرحة والطواف بها والنذر لها والتقرب إليها وسؤال أهلها، ما هذه البدع والمحدثات إلا بسبب البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع في الأمة من شرك ومخالفة، وما وقع فيها من شرور وبلايا، وما وقع فيها من اختلاف في كثير من المسائل، سواء كانت مسائل علمية أو شرعية أو غير ذلك من المسائل العقدية الكبرى، كل ذلك بسبب استحداث البدع والمحدثات والعمل بها والرضا بها، بل وفي بعض الأحيان الدعوة إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأصل والقاعدة والشعار والراية التي يجب أن يكون عليها المسلم هي الالتزام بالسنة والحذر من البدع المحدثة المضلة. أيها الأحبة، ما هي البدع؟ قال أهل العلم: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها زيادة التقرب إلى الله جل وعلا. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تسابقها، يقصد بها زيادة التقرب إلى الله. يعني أن هذه البدعة هي أسلوب وطريقة وفكرة في الدين ليست في أمور العادات. إذا لبست هذا المشلح ما يجي واحد يقول طب أنت المشلح هذا بدعة، لأن هذا المشلح من إيش؟ من أمور العادات، من أمور الدنيا. ما يأتينا إنسان يقول والله هذه المكبرات الصوت بدعة، فكيف تحدث الناس بهذه البدع والمحدثات؟ نقول هذه ليست في الدين، هذه في أمور الدنيا. لماذا تركب السيارة؟ لماذا تقاتل الأعداء بالطائرات الحربية الحديثة وغيرها؟ هذه كلها ليست من الدين، لأنها من أمور العادات والدنيا. فالبدعة طريقة في الدين مخترعة وليست في الدنيا مخترعة، أي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تضاهي الشرعية أي تسابقها وتوازيها، فالشرع في مجال في خطه وفي خطه وطريقته، والبدعة أيضا في طريق موازن تضاهيها تسابقها توازيها، يقصد بها زيادة التقرب إلى الله. وهذه نكتة وفائدة عظيمة، أي أن صاحب البدعة ما يقصد البعد عن الله ولا يقصد البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقصد التقرب إلى الله. ومن هنا كانت الكارثة، ومن هنا أحب بعض الناس البدع، لأنهم يرون أن الذي يحركهم إلى هذا الأمر هو حب هذا الدين، هو حب الله، هو حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم أخطأوا الطريقة والمنهاج، فسلكوا سليك سبيل البدعة إلى السنة. وهذا مما ينبغي أن يفهم ويدرك في مسألة البدعة، ويرد على كثير من الشبهات التي يقع فيها كثير من الناس. إذن هذه هي البدعة. قيل أو روي عن الحسن البصري رحمه الله، صلى العصر وجلس في المسجد، فجاء رجل ودخل من باب المسجد وصار يصلي بعد العصر ركعتين 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 ركعتين، فانتظره الحسن رضي الله رحمه الله حتى إذا انتهى من صلاته وفرغ، قال يا ابن أخي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. فالرجل لأنه ما يفهم معنى البدعة إيش قال؟ قال سبحان الله، أصلي له ويعذبني، أصلي له يعني أنا أصلي لله والله يعذبني، وش هالكلام ذا؟ ما شيء، ما لأنه ما أخذ القضية بهالتصور. قال سبحان الله، أصلي له ويعذبني؟ قال إنما يؤاخذك لمخالفتك هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود، ليس المقصود بالبدعة أن يشرب الإنسان الخمر أو أن يقع في الزنا والفاحشة أو أن يرتكب المحرمات، لا، بل هو يتعبد، بل هو يعمل عبادة، بل ربما يصوم، بل ربما يصلي، بل ربما يدعو، بل ربما يتلبس ببعض العبادات، لكن هذه العبادة مردودة عليه، لا أجر له فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا من كان من قبيل الأجر على النية، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله لاحقا. المقصود والمراد أيها الأحبة أن بعض الناس يظن أن حسن نيته هو كاف له في قبول هذا العمل، حتى حينما تأتي تناقش بعض الناس تقول له يا ابن الحلال هذه بدعة ليست من السنة، يقول يا أخي أية أحسن بالله، أية أفضل، يروح الرجال يسافر في الخارج وأوروبا ويشرب الخمر ويزني، ولا يقع ولا يعمل العمل هذا ويعمل في هذه البدعة؟ طيب ما هناك طريق، إما الفواحش وإما هذه السنة وإما هذه البدعة، أليس هنالك درب وسط بينهما وهو الالتزام بالسنة؟ فبعض الناس لا يعلم معنى البدع، ولذلك تأتيه مثل هذه الشبهات. ولبيان هذا وتفصيله أضرب لكم ما ذكره أهل العلم في بيان أبواب البدع، في بيان أبواب البدع، وخلوكم معي وركزوا شوي. قال أهل العلم أن للبدعة خمسة أبواب. خمسة إيش يا إخوان؟ خمسة أبواب. فقد تكون البدعة من باب السبب، وقد تكون من باب الزمان، وقد تكون من باب المكان، وقد تكون من باب العدد، وقد تكون من باب الكيفية. إما السبب أو العدد أو الكيفية أو الزمان أو المكان، هذه خمسة أبواب للبدع، ترد البدع على الناس من خلال هذه ولا سادس لها. أما الباب الأول فهو السبب، ما هو سبب هذه العبادة؟ أنت الآن لو جئت فقيل لك لماذا تصلي العصر؟ تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لماذا تصلي العصر في هذا الوقت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لماذا تصوم رمضان؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. فكل عبادة لها سبب، وكل العبادات المشروعة أسبابها واضحة بينة جلية، بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ طيب لو جاءنا شخص فأوجد سببا لم يكن موجودا في كتاب الله ولم يكن معتبرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بسبب، استحلاه وأنس له وشاف فكرة حلوة، ثم قال خلينا نعمل هذه العبادة لأن سببها مقبول جميل حلو طيب، هل يقبل هذا الأمر؟ نقول الجواب لا. مثال، ولعل بالمثال يتضح المقال. لو جاءنا شخص من الناس فجعل يوم وفاة عالم من العلماء الكبار الأجلاء، أو يوم ولادته فجعله يوما معظما ويوما مبجلا ويوما له مكانة وتقدير، فقال للناس تعالوا أيها الناس نعظم هذا اليوم، هو يوم وفاة إمامنا وسيدنا ورجاء والعالم والشهم والكبير والقائد والرجل ومدريش وكذا وكذا، نصوم هذا الأمر تعظيما وتقديرا لهذا الرجل العالم الكبير. هذا السبب هل هو سبب معتبر؟ هل هو سبب شرعي؟ هل هو سبب عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليس عليه دليل. إذا نأخذ به أو لا نأخذ؟ نقول لا نأخذ به. طيب هو ما عمل شيء، هو صام لله عز وجل، ما صام لغير الله ولا صلى لغير الله ولا تصدق لغير الله. نقول حتى ولو كان هذا الفعل على هذه الصورة فإن سبب هذه العبادة وإن كانت صورتها شرعية لكن سببها وأصلها غير شرعي فترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالسبب لا بد وأن يكون شرعيا. الأمر الثاني العدد، باب العدد. نحن نصلي صلاة العصر 4 ركعات، جاءنا شخص من الناس قال والله يا جماعة شوفوا العصر 4 ركعات على العين والرأس، إلا بيصليها 4 ركعات زي ما تصلوها جزاكم الله خير ما عندنا مشكلة، لكن أنا والله بصليها 5 ركعات، أبا زيد ركعة يا أخي لله عز وجل، الله ما يستاهل نصلي له نزيد ركعة، صلي لله يا أخي زود ركعة، أو نخلي الصلاة بدل ركوع واحد خليها ركوعين، يصير ركوعين وسجدتين. هو ذبح لغير الله ولا غنى ولا جاب شعر ولا جاب شيء من غير العبادة؟ ما سوى شيء، ركع فقط، زود ركعة يا أخوان. زيادة الخير بركة ولا مو زيادة الخير بركة؟ نقول هنا زيادة الخير شر ما هو بركة. فالعدد إذا زدت عن العدد الذي شرعه لنا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم هنا تكون العبادة حتى ولو كانت عبادة في أصلها لكنها من جهة العدد صارت بدعة. النبي عليه السلام يقول بعد أن يسلم الإنسان من الصلاة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صح؟ لو جاءنا واحد قال يا جماعة جزاكم الله خير 33 حلوة لكن أنا بخليها 34 34 34 وأخلي لا إله إلا الله 5 5، أحسن من 1 ولا مو أحسن؟ هو قال شيء؟ قال لا إله إلا الله يا أخي، إيش المشكلة؟ ما قال شيء يا جماعة، ما قال كذا ولا كذا عبارات غير شيء، قال لا إله إلا الله، بدل خلاها 1 خلاها 5، يجوز؟ الجواب ما يجوز، لأنه زاد في العدد الذي بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. من ناحية الكيفية ذكرناها، الكيفية أن يزيد في الكيفية في كيفية الصلاة أو كيفية الصيام أو كيفية الحج، يزيد عليها في الكيفية. إذا من ناحية السبب والعدد والكيفية. يبقى من جهة المكان على سبيل المثال، تعرفون الحرم الصحن، الصحن في مكان في غطاء محطوط كده على الأرض مكتوب بئر زمزم، ما أدري الآن مع التوسعة ما أدري موجود ولا ما موجود، أظنه موجود، ها بئر زمزم مكتوب عليه. بعض الحجاج والمعتمرين يدور في اللي يبغى الغطى البئر هذا، ويوم يشوف الله أكبر يا ابن الحلال، عطلت الناس، آذيت الناس، وقفت الناس، زاحمت الناس، قال لا أنا بصلي فوق بئر زمزم. هل المكان هذا مشروع الصلاة فيه؟ الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا مكان مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، إذن هذا المكان مقصود بدليل شرعي. لكن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال غطى بئر زمزم أو مكان هذا يصلى فيه أو يتقصد، أو يأتي بعض الحجاج والمعتمرين اطلع فوق جبل النور 1.25 ساعة، لو راح بغرض الاستكشاف بغرض النظر بغرض التأمل بغرض النزهة ما في مشكلة، أطلع غار ثور ولا جبل النور. لكن بعض الحجاج والمعتمرين يتقصد ويطلع 1.25 ساعة، ويوم يروح هناك يقول وين القبلة وين القبلة، الله أكبر يا أخوي ما يشرع الصلاة هنا، يظن أنه الوحي يجيل ولا إيش، ما أنت داري يعني إيش القصة. فما يشرع هذا مكان لم يشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقصده بالصلاة. لكن لو طلع وهل وجاءت جاء وقت الصلاة فصلى بقرب الغار أو بجواره أو في سفحه أو دونه، هذا أمر وجاء وقت الصلاة وانتهى الموضوع. لكن أن تتقصد الصلاة في غار ثور عند الغار أو عند جبل النور، هذا لم يشرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزمان فاختيار زمان ليس بمشروع في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجينا واحد يقول والله أنا أبغى أصوم يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول على عيني وراسي نبينا إمامنا وقدوتنا وسيدنا سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هل شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم يوم 12 ربيع الأول مثلا؟ لم يشرعه لنا. هل صامه أبو بكر؟ هل صامه عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ هل صامه الصحابة؟ هل صامه القرن الأول؟ هل صامه القرن الثاني؟ لم يشرعه لنا هؤلاء، ولم يفعلوا هؤلاء، لم يشرعوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا الصحابة الكبار الأئمة الأربعة الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ولم يفعله القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث. فلماذا نعظم هذا اليوم بصيام أو عبادة أو نحوها؟ إذن هذا تعظيم لزمان لم يرد فيه دليل شرعي. فهذه خمسة أبواب، من سلم منها التزم بإذن الله عز وجل بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ما أعظم هذه السنة وما أعظم أثرها، فهي أولا عزة وكمال وأدب وخلق وشمائل وهدى ونور وتقى ورشاد وسداد. وأصحاب هذه السنة هم من يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضا من أمتي يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، أي يبعدون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فيقول أصحابي أصحابي، فيقولون فيقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، أي لا تدري ماذا أحدث من البدع والمحدثات، أي من أتباعه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود والمراد أن هذه السنة الالتزام بها شرف وعزة ومكانة وهدى ونور وطمأنينة وسكينة، وهي سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. والله يا أخوان، الالتزام بالسنة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، والعمل بالبدعة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والخلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكر لكم قصة وقعت حقيقية هنا عند الحرم، في داخل الحرم، أظني ذكرتها قبل فترة. جو اثنين لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحرم، رحمه الله، توفي قبل سنوات، كلاهما من أحد البلاد الإسلامية، كل واحد معاه شيخ طريقة، وهذا على الطريقة المادريش، تعرف الطرق والزوايا والطرق، الطريقة سيدي مدري مين وسيدي مدري مين وللا مريم والبدوي وانت ماشي، فكل واحد فرحان بطريقته، كل حزب بما لديه فرح. فالرجل الأول جالس، جو الاثنين يحتكمون، يقولوا هذا شافوه مطوع كذا، قالوا خلاص أنت الحكم احكم لنا. قال إيش عندكم؟ قال والله أنا شيخي شيخ الطريقة حقتي أحسن من شيخ الطريقة حقت هذا. قال ليش؟ إيش يسوي شيخك؟ إيش يعمل؟ قال أنا شيخي وهو في البلد الفلاني، ذكر، أنا ما أريد أن أذكره، هو هناك كل صلاة من الصلوات الخمس يصليها خلف الإمام في الحرم. ما شاء الله، على ذاك الزمن، هذا الكلام في التسعينات الهجرية، ما شاء الله، كل صلاة يصليها في الحرم. قال كل صلاة الخمس الصلوات، هو ما يصلي أصلا الرجال هذا اللي يقولوا عنه ولي، هو ما يصلي، اختفي وقت الصلاة، الناس تصلي في المساجد وهو يختفي. ها وين رحت يا السيد؟ وين رحت يا الشيخ؟ وين رحت يا القطب؟ قال أنا صليت في الحرم. طبعا ذيك الأيام لا في جوال ولا لا سلكي ولا واتس ولا هم يحزنون، ولا لو كانت فيه كانت فضحتهم. المقصود، فقال ما شاء الله شيخك كل صلاة يصليها خلف الإمام في الحرم. قال هي خلف الإمام في الحرم. قال ما شاء الله. قال وانت شيخك ايش يسوي؟ قال ابدا، ايه وين ذا وين انا؟ قال ايش القصة؟ قال انا شيخي كل صلاة من الصلوات الخمس يصليها خلف الرسول في القبر. ما شاء الله، يعني فتجد اصحاب الطرق هم اقرب الناس الى الخلاف، وهم سبب وجود الخلاف بين الأمة، وهم سبب وجود النزاع. فتجد هذا يتحزب لشيخه، وهذا يتحزب لطريقته، وهذا يتحزب لجماعته، وهذا يتحزب لفكره، وهذا يتحزب لكتابه. وألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه كلمة مجملة نحتاج فيها إلى مراحل حتى نثبت هذا الأمر ونبين عن هذا أو هذا أو هذا. فالمقصود أيها الأحبة أن الالتزام بالسنة هو سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، والبدعة هي من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى التنافر، ولا أعظم من فتنة الخوارج التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونعيشها نحن الآن في هذه الأيام وفي هذه الزمان وفي هذه الأعصار، في هذه الأزمنة وفي هذه الأعصار. بدعة الخوارج تكفير الناس، مقاتلة أهل الإيمان وترك أهل الأوثان، صغار الأحلام، سفهاء الأحلام، لا يدركون من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. عبد الرحمن بن ملجم من طعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان من أتقى الناس ومن أورع الناس ومن أزهد الناس ومن أحفظ الناس، حتى طلب عمرو بن العاص من الخليفة أن يرسل له من يؤم الناس ويقرئهم ويعلمهم ويحفظهم القرآن، فأرسل له رجلا قال أرسل لك رجلا من أحسن الناس وأفضلهم، أرسل له عبد الرحمن بن ملجم، كان من أعبد الناس وأتقى الناس. فذهب إلى مصر ثم عاد وتغير فكره، فأدى به علمه البعيد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكفر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ضربه وطعنه وأحدث الفتنة بفتنة الخوارج والكفر والتكفير لأهل القبلة وأهل السنة ولأهل الإيمان. ثم لم تزل هذه البدعة تخبو وتظهر على مر العصور والدهور، حتى ظهرت لنا في هذه الأيام على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية أو غيرها، ممن يدعي بعضهم أنهم يقيمون الخلافة وأنه لا أدري يقوم خطيب في الناس يقول لا لست بخيركم ولا مدري ويش، يجيب لي خطبة أبو بكر مسوي لنفسه عم يعني خليفة، صدق نفسه يعني سوى له سيناريو كاميرات، صدق نفسه أنه أمير المؤمنين رضي الله عنه عن أمير المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فجاءت هذه الفتن كلها بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب عدم الالتزام بالسنة، بسبب عدم محاربة البدعة، بسبب السكوت عن البدع والمحدثات التي أدت إلى هذه الفرقة وأدت إلى هذا الخلاف العظيم الذي صار به تستباح الأعراض وتنتهك المحرمات وتسبى النساء والذراري وتهراق الدماء ويتفننون في قتل أهل الإيمان وقتل أهل الجهاد. انظر إلى ما يفعلونه في سوريا وفي العراق وفي غيره، يأتون بخيرة من يجاهدون في سبيل الله وبخيرة من يقاتلون لربما في سبيل الله عز وجل، فيتفننون في ذبحهم إما بالصعق أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من سائر المسائل والأمور، ولا حول ولا قوة. هذا كله بسبب البدع والمحدثات. فلا أعظم ولا أجل ولا أولى ولا أبهى ولا أعظم أثر من الالتزام بالسنة في جمع الكلمة وتأليف القلوب، لأننا نتفق على قضية واحدة وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بينها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، وإنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فدل على أن هذا الذكرى محفوظ، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محفوظة بهذا المعنى وبهذا البيان. فالمقصود والمراد أن نلتزم بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالسنة الالتزام بها تحقيق لتوحيد الله جل وعلا، وسبب في تحقيق شرطي العمل الصالح، وسبب في اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. والبدعة على غير ذاك سبب في الشرك بالله جل وعلا، وسبب في عدم قبول العمل ورده، وسبب في تمزيق الأمة وتشتيت كلمتها وفرقتها واختلافها ومقاتلة بعضها بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، تبقى بعض المسائل المهمة في بيان السنة والتحذير من البدعة، وهي أن يكون هذا البيان للسنة والتحذير من البدعة على هدي الكتاب والسنة، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. ما تجيني تقول لي والله الالتزام بالسنة وقمع البدعة ومحاربة البدعة، وتقوم تقسو على الناس وتشد عليهم وتسفه أحلامهم ولا تحترم كبيرهم ولا تقدر عالمهم ولا تقدر علمهم، ثم تنهج في الناس نهج القسوة والفظاظة والغلظة، فتأمر بقوة وتنهى بقوة، هذا ليس من السنة. من أطرف ما سمعت في هذه، أحد المشايخ يقول كنت في صحن الحرم احنا قريبين من صحن الحرم فاقول لكم انا كلها الادله من صحن الحرم ها او القصص. يقول كنا في صحن الحرم وكنت بصلي, صلينا صلاه اظن العشاء او شيء, فيقول احنا بنصلي في واحد جنبنا هنا وفي واحد بعده من اخواننا من مصر, عاده اهل مصر ما شاء الله اهل كلمه حلوه كذا. فالمصري تعرف بعد ما صلى يسلم على اللي على يمين ويسلم على اللي شمال ويقول له حرما مدري جمعا ويقول له ذاك حرما وحاجه زي كذا. ها هو قده في الحرم بس عاده هم تعودوا على هالعبارات, يقول له حرما ويقول له جمعا, سلم على اللي على يمين وسلم على الشمال. اللي على الشمال مين؟ صاحبنا, مو صاحبنا هذا, هذا جنبه واحد ثاني. فقام قال له سلم عليه, قام ايش سوى ذاك؟ بدعه بدعه بدعه, ضربه في يده. قام ايش قال له؟ قال له ألا إن كان إن كان السلام بدعة أمال إلا الذوء سنة. فقلة يعني أؤمر بالمعروف ما في مشكلة, إنها عن المنكر ما في مشكلة, بس خلها بالذوق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاعف عنهم واصفح, أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, وجادلهم بالتي هي أحسن. كان النبي عليه السلام أكثر الناس تبسما, كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس هديا, كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس وخير الناس للناس. ولذلك قال شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة, قال هم خير الناس للناس وأرحم الناس بالناس, كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس وأرحم الناس بالناس. فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف, وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. من المسائل التي تتعلق بهذه المسألة أيضا الحكم على البدعة شيء والحكم على صاحب البدعة شيء آخر, وكثير من الناس يخلط بين هذا وهذا. بعضهم ما يفهم, يجوك شباب صغار توهم السنة البدعة الكتاب والسنة كذا, هم متحمسين كذا فرحانين جاءهم شيء جديد, فخلاص الكلام الذي يقال في البدعة يقوله في إيش؟ في صاحب البدعة إن قلنا أنه صاحب بدعة, فيطبق عليه كل ما يتعلق وكل ما يجره الكلام في هذه البدعة. لماذا نقول أن الكلام عن البدعة شيء والكلام عن من تلبس بها شيء آخر؟ لأن الكلام عن البدعة بدليل وبيان, وهو ما يسمى ببيان المناط وتنقيح المناط. تعرف أن هذه القضية بدعة وأن هذه القضية سنة, لكن إنزال هذا الحكم على عين من الناس, على ذات من الذوات, على شخص من الأشخاص, هذا من أصعب الأمور, وهو ما يسمى بتحقيق المناط. بمعنى أنك تريد أن تلبس هذا الشخص من الناس, سين من الناس أو زيد أو عمر, تريد أن تلبسه عمامة البدعة فتحكم عليه بما تحكم به في البدعة. هذه مرحلة متقدمة, ولا يمكن أن يقضي بهذه المسألة إلا أهل العلم الأثبات بعد أن يقيموا الحجة على هذا الرجل أو هذا الإنسان. ما يأتي بمجرد ما شفت عمل من الأعمال التي تظن أنها لربما بدعة فتقوم تنزل عليه أحكام أهل البدع من الهجر أو لربما في بعض الأحيان القتل, بعض الجماعات التكفيرية مباشرة, فلان الفلاني فعل كذا وكذا واقطعوا يده, فلان كذا اعملوا اقتلوا يذبح, أعداء الله عدو الله كذا عدو الله ورسول. يا أخي هذه القضية ما هي بالمهزلة هذه أو بالبساطة هذه, لا بد فيها من الاعتدال والتثبت والبيان وإقامة الحجة, لأن الحكم لا يثبت إلا بعد العلم. قاعدة لأهل العلم, لا يمكن أن يثبت الحكم إلا بعد العلم, ففضلا عن تطبيق هذا الحكم. ولذلك أيها الأحبة ينبغي دائما أن نحذر من الإسراع في تبديع الناس أو تفسيق الناس أو الحكم على الناس أو تكفير الناس. المسارعة في هذه الأمور هي من صفات سفهاء الأحلام الذين لا يعرفون العلم وقدره وضوابطه وشأنه, ولا يلتزمون بسمت أهل العلم ومقياسهم وعلمهم وضوابطهم. فالواجب على الإنسان أن يفرق بين البدعة وبين من قام بها, فمن قام بها يحتاج إلى بيان, لربما جاهل, يحتاج إلى نصح, لربما ناسي, يحتاج إلى إقناع, لربما عنده شبهة, ممكن عنده شبهة ما تدري, يحتاج إلى إظهار للحق, ومحاججة بالدليل من الكتاب والسنة والأخذ والرد والحوار، فهو يحتاج إلى كل هذه قبل أن تحكم عليه. ثم حتى لو حكمت عليه تبقى هناك مسائل أخرى، هل من الحكمة أن أعامله بمثل هذه المعاملة؟ هل من الحكمة أن أهجره؟ هل من الحكمة أن كذا؟ ثم المرحلة التي بعد هذه أيضا إقامة الحكم الشرعي. لا يتولى إقامة الأحكام الشرعية أفراد الناس وأغرارهم وعامتهم، وإنما هذا لولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي وبيده زمام الأمور، ولا يتطرق الإنسان فيتدخل فيما لا يعنيه مما هو مما من اختصاص ولي الأمر فينازعه في اختصاصه، وهذا مما لا يجوز عملا بقوله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب أيها الأحبة الحذر، والمقصود التفريق بين البدعة وبين صاحبها، ولا يمكن أن نتجرأ على الناس فنفسق هذا ونبدع هذا ونهجر هذا ونقتل هذا ونكفر هذا بدعوى الكتاب والسنة كما يفعل بعض الأغرار وكما يفعل بعض الناس، بل لابد من الحكمة واللين والبيان والصبر والمصابرة وبيان العلم والإقناع والحجة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. من المسائل التي ينبغي التنبه لها أيضا في مسألة السنة والبدعة مراعاة المصلحة الشرعية في بيانها. في بعض الأحيان قد تكون هنالك بدعة يسيرة بسيطة سهلة، فلا نجعل من هذه البدعة البسيطة اليسيرة سببا في إقامة معركة تودي بذمم الأشخاص وعلومهم وعلمهم ومكانتهم وقدرهم. لا ينبغي هذا، بل ينبغي أن تقدر كل قضية بقدرها، وأن كما قالت عائشة وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فلا يرد على من هو مشهور بين الناس بالعلم والبيان والفضل يرد عليه بعض الناس الذين المغمورين الذين لا يعرفهم، بل يحاججه من يقابله في المرتبة والرتبة والعلم والفضل والدعوة إلى الله جل وعلا. لماذا؟ حتى نبتعد عن المفاسد التي ربما قد تترتب على مثل هذه المسائل حينما يتولى أمثال هؤلاء الرد والبيان في مثل هذه الأمور، والأمثلة كثيرة في واقع الناس. من المسائل المتعلقة أيضا بالالتزام بالسنة والحذر من البدعة أن يتنبه الإنسان إلى أن المقصود من هذا الأمر هو عودة الناس إلى السنة. خذ مثال وبالمثال يتضح المقال. ذكر أهل العلم أنه يشرع هجر أهل البدع والمعاصي، يشرع هجر أهل البدع والمعاصي. بعض الناس يظن أن هذا الحكم ما يقول يشرع، وإنما يقول إيش؟ يجب هجر أهل البدع والمعاصي. يشيل كلمة يشرع ويحط كلمة إيش يا إخوان؟ يجب. وأهل العلم دقيقون في اختيارهم للعبارات، ما يقولون يجب هجر أهل البدع والما، يقولون يشرع. ما معنى يشرع وما الفرق بين يجب ويشرع؟ الفرق أن يشرع تتلبس هذه الكلمة الأحكام الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم. فبعض الأحيان قد يكون الهجر يعني الترك، أنك تترك صاحب البدعة فلا تخالطه ولا تجالسه ولا تتكلم معه. فبعض الأحيان قد يكون الهجر واجبا، وبعض الأحيان قد يكون الهجر مندوبا إليه بمعنى مستحب، وقد يكون مباحا، وقد يكون في بعض الأحيان مكروها، وقد يحرم في بعض الأحيان. هذا معنى يشرع، أي أن الحكم يتلبس هذا الحكم الأحكام التكليفية الخمسة. فلو جئنا إلى قضية من القضايا، شخص من الناس عنده أحد الأقارب صاحب بدعة أو صاحب معصية أيا كانت هذه المعصية، فالنظرة البسيطة الأولى عند بعض من بدأ في التعلم يأتي فيقول هجر أهل المعاصي والبدع، هذا واقع في معصية، هذا واقع في كذا، إذن أهجره وأتركه وأأمر الناس بأن يهجروه ويتركوه. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، وإنما كما ذكر شيخ الإسلام أن الهجر مرتبط بمقصوده وهو مراد الله سبحانه وتعالى، فلو كان الفعل أو الحكم محققا للمقصود الشارعي شرع الفعل هذا أو الحكم هذا، فإن لم يكن هذا الحكم محققا لمقصود الشارع لم يعمل بهذا الحكم. مثال هذا الهجر الذي ذكرناه، حينما يهجر الإنسان قريبة أو أباه أو أخاه أو عمه أو خاله، يهجره فلا يكلمه ولا يجلس معه ولا يستجيب لدعواته ولا مناسباته ولا زواجه ولا غير ذلك، إن كان هذا الهجر محققا للمراد منه وهو عودة صاحب المعصية أو البدعة إلى الحق والصواب فنهجره، لأن هذا صار أسلوب إيش؟ أسلوب ضغط عليه، نضغط عليه يشوف الناس ما كلموا يقوم يرجع يقول ها وش الحق الصحيح، وش السنة، وش العمل الصحيح نعمله، خلاص أنا بطلت أحجمت من العمل السيء. ها هنا يكون الهجر إما واجبا أو مندوبا، لكن إن كان هجري له يؤدي إلى زيادة عناده وزيادة إسرافه وزيادة وقوعه في المعاصي فلا، لا يشرع الهجر هنا، بل خالطه واجلس معه وصاحبه عله أن يهتدي بعد يومين أو ثلاث أو سنة أو سنتين أو أكثر، لأنك إن تركته وهجرته وهجره الآخر والثالث والرابع والخامس تسلمته شياطين الإنس والجن، فما عاد يسمع سنة ولا ما عاد يسمع كلاما لكلام الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود والمراد أيها الأحبة أن الأحكام تدور مع عللها وأحكام وحكمها وجودا وسلبا، هذا في الأعم الظاهر فيما يظهر لمن يبحث في هذه مثل هذه المسائل. المقصود والمراد الالتزام بالسنة والتحذير من البدعة هو منهج أهل السنة والجماعة الذين تربوا على كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الأمر سببا في اجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم، ومن هذا المكان المبارك ومن جوار الكعبة المشرفة ومن هذا المسجد الحرام أدعو نفسي وإياكم وإخواننا المسلمين وكل من يرى هذا المقطع أو يسمعه أن يسعى للالتزام بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع، وأن يكون هذا منهجنا وقيامنا وهدينا وسمتنا ومنهاجنا ودعوتنا حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى ونكون من أهل السنة والجماعة بعيدين عن الغلو وبعيدين عن الوقوع في كل البدع الفكرية والعقدية والتعبدية والعلمية وغيرها، وبذلك نسلم بإذن الله جل وعلا ونكون على هدي النبي على هدي من النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين، ولعل فيما بقي من الوقت في هذا اليوم المبارك الأغر ليتفرغ الإنسان لتلاوة القرآن والذكر والدعاء وسؤال رب العباد سبحانه وتعالى ما هو أولى من هذا الكلام. وقد حصل المقصود، وابن مسعود يقول حدث الناس ما ملت قلوبهم، قالوا يا أبا عبد الرحمن وما علامة ملال القلوب؟ قال إذا رأيت بعضهم ينظر في بعض فكف عنهم. وأنا أشوف بعضهم ينظر في الساعة ويتأمل في الغروب ونشوف الشمس ها قربت ما قربت، فخليني ألتزم بهذا القدر وأجلس معكم من غير مطرود. وجزاكم الله خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. شكرا للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة، هذا المكتب التعاوني الجديد الذي ولد في هذه السنة، أحد المكاتب الاثنى عشر أو الأحد عشر في مكة المكرمة، فنضع يدنا في أيديهم ونشد من أزرهم وندعو لهم بالتوفيق. وهذا اللقاء وغيره من هذه اللقاءات هو أنموذج لمناشط هذا المكتب، أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يأجر القائمين عليه، ولفرع الوزارة ومركز الدعوة ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد جزيل الشكر والامتنان والتقدير والوفاء على هذا البرنامج، ولكم أيها الأحبة على هذا الحضور والصبر والسماع من هذا الصوت المبحوح له تعبان شوي جاء يتنهد. فأشكر لكم هذا الاستماع، وهذا من طيب كرمكم وجميل خلقكم وعظيم أثركم وأثر طاعاتكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.